يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده مرحوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، عليك متوكلين، ولك في جميع أمورنا مفوضين ومسلمين. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أرزاقهم وذرياتهم، واشف مريضهم، وارحم ميتهم. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، واكشف الغمة عن الأمة، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، حلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة المكتومة بهذا العنوان: المرأة المسلمة. ومع اللقاء 23 في بدايته أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، تبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مشروعية المسح على الخفين، وذكرنا الأدلة، وذكرنا شروط المسح على الخفين، ثم بينا مدة المسح وصفة المسح على الخفين. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه مع بعض التنبيهات المهمة المتعلقة بالمسح على الخفين، ومنها قضية المسح على العمامة، وكذلك بالنسبة للمرأة المسلمة المسح على الخمار. المسح على الخمار. فأقول وبالله التوفيق، نبدأ بقضية المسح على العمامة. يجوز المسح على العمامة للأدلة الآتية. يجوز المسح على العمامة للأدلة الآتية، منها: روى المغيرة رضي الله تعالى عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، ومسح على الخفين والعمامة. وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه، على عمامته وخفيه. وروى الخلال بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. عمر ينكر على كل من لا يعمل بسنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في هذه القضية المهمة، وهي المسح على العمامة. ولأن الرأس عضو سقط فرضه في التيمم، فجاز المسح على حائله كالقدمين. هذا استدلال طيب يبين لك كيف يستدل العلماء ويستنبطون الأحكام. من المعلوم أنه في حالة التيمم، صفة التيمم أن يضرب المرء الأرض بكفيه ضربة واحدة ثم يمسح كفيه ووجهه فقط، هذا هو التيمم. في التيمم عندنا مسح الوجه والكفين فقط، إذن لا يوجد مسح للرأس في التيمم، لذلك يجوز المسح على العمامة في قضية الوضوء. كذلك في التيمم لا يوجد غسل القدمين ولا مسح القدمين بالتراب، لذلك يجوز المسح على الخفين، وذلك أيضا ثمار المرأة، فالرأس سقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالخفين، إذن العمامة يجوز المسح عليها، وكذلك خمار المرأة المسلمة. يبقى المرأة المسلمة لما تكون بتتوضأ ولا تلبس الخمار ويشق عليها أن تنزع خمارها، نقول لها يكفيك أن تمسحي على الخمار فقط، لفعل النبي أنه مسح على العمامة، والعمامة تقوم مقام الخمار لأنها حائل للرأس الذي سقط فرده في قضية التيمم، فيشبه أو يكون كالقدمين المسح على الخفين. طبعا لا يشترط في العمامة وكذلك الخمار ما يشترط في الخف، الخف بنشترط أن يلبس الخف على طهارة أي على وضوء، وهذا لا يشترط في العمامة وكذلك لا يشترط في خمار المرأة. من التنبيهات المهمة أيضا المتعلقة بالمسح قضية المسح على الجبائر، مسح على الجبائر، والجبيرة هي ما يوضع على عضو من الأعضاء لكسره أو لعلة به، يعني مثلا فلان إيده انكسرت بيروح للطبيب فيعمل له جبيرة، يسمى في بعض البلاد الجبس، يتجبس ذراعه وتسمى لغة جبيرة، يعني هناك حائل يلف على طرف من أطراف الجسم لعلة أو لمرض، ممكن تكون في اليد في القدم. فما الحكم عند الوضوء؟ طبعا هذه الجبيرة لها توقيت معين يشترطه الطبيب، ربما يكون أسبوع أو أسبوعين، وقد يطول الأمر للعلة والمرض لأشهر، فماذا يصنع الذي له جبيرة في يد أو في قدم عند الوضوء؟ يجوز المسح على الجبائر الموضوعة على الكسور الكسر، يعني لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، فأمرني أن أمسح على الجبائر، ولأنه ملبوس يشق نزعه فجاز المسح عليه كالخف ولا إعادة على الماسح، ولا إعادة على المسح. عندنا قواعد كده في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وطبعا الجبيرة بتدخل في هذا الباب، يشق على المرء أن ينزعها فيأتي التيسير في المسح عليها. ويختلف المسح على الجبيرة وما كان في حكمها، مثل الضماد الذي يكون على الجرح، كذلك اللصوق التي تجعل على القروح. عن المسح على الخف في ثلاثة أشياء، يبقى خلي بالنا من الجبيرة، وكذلك مثلا واحد عامل ضماد معين أو واحدة عاملة ضماد معين في جرح في اليد فحط عليه ضماد وما ينفعش أنزعه، أو في القدم ما ينفعش أنزعه. في بعض اللاصقات يعني مثلا جرح وبيلصق كده على الوجه مثلا، قد تكون جراحة معينة في الوجه وبعدين لابد من وضع لاصق على هذه الجراحة أو الجرح وما ينفعش نشيله. طيب هل ده بيتطف يعني نفس شروط المسح على الخفين يلزم أيضا في قضية المسح على الجبائر؟ الإجابة لا، فبيختلف أو بتختلف الجبيرة والضمادات واللصوق عن المسح على الخفين في أمور ثلاث. الأول أنه يجب مسح جميعها لأنه مسح للضرورة أشبه التيمم، ولأن استيعابها بالمسح لا يضر. في مسألة مهمة، والمسح على الخفين يكفينا فقط المسح على ظهر الخف لفعل النبي، يعني مثلا لما يكون لابس جورب أو خف ما جيش مثلا أمسح الجورب كله من تحت ومن فوق حتى الكعبين أبدا، المسح فقط من أعلى. الجبيرة بتختلف، أما يكون عندي جبيرة لازم أمسحها كاملة، أمسح الجبيرة كاملة. عندي لاصق لازم أمسحه كاملا. عندي ضماد لازم أمسح عليه كاملا. لماذا؟ لأنه ما يشقش علي أن أنا أمسح على الجبيرة كاملة، والمسح عليها كاملة لا يضر. في الأمر الثاني أن مسحها لا يتوقف لأنه جاز لأجل الضرورة فيبقى ببقائها، يعني مثلا المسح على الخفين له توقيت، المقيم يوم بليلة والمسافر 3 أيام بليالهن، إنما الجبيرة لا، ذلك الضمادات لا، كذلك اللصوق لا. فما دامت الجبيرة موجودة على العضو فلك المسح دائما حتى يتم خلع تلك الجبيرة بالبرء أو الشفاء، كذلك الضماد وكذلك اللاصق. يبقى إذا ملوش توقيت مثل المسح على الخفين. رقم 3 أنه يجوز في الطهارة الكبرى أي في الغسل لأنه مسح أجيز للضرورة فأشبه التيمم. يعني إيه؟ مثلا الجورب أو الخف لو الإنسان كان عنده حدث أكبر ما ينفعش يمسح، لابد من خلعه ويغتسل، بخلاف بقى الجبيرة، خلاف الضماد أو اللاصق. يا عم الشيخ وأنا مثلا لو عندي غسل أنا هغسل الجبيرة؟ لا، امسح عليها فقط وبعد كده تغسل سائر الجسد، اغسل يعني مثلا ايه الرأس عليها جبيرة فيها جرحة او جراحة وبعدين ملفوفة بعصابة كده اللي هي الجبيرة، وقام من نومه جنوب او اتى اهله كزوج ويريد ان يغتسل، هي كذلك تريد ان تغتسل وعندها جبيرة، فماذا تصنع وماذا يصنع؟ نقول نمسح على الجبيرة أولا ثم يدخل تحت الماء ويبعد بقى الماء عن الرأس مثلا اللي فيه الجبيرة ويبدأ يغسل سائر الجسد، أو لو في دراعه فيبعد الدراع كده ويبدأ يغسل سائر الجسد بعد ما يمسح على الجبيرة. والدليل على هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، يعني واحد من الصحابة يعني أصيب بحجر في رأسه فشج أي جرح، قال ثم احتلم يعني نام وقام من نومه جنبا، فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا إنما نجد لك رخصة وأنت ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، وأنت تقدر على الماء يعني ليس لك رخصة لابد أن تغتسل، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي عليه الصلاة أزكى التسليم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، أو كما قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم. هذا الحديث رواه أبو داود في السنن وابن ماجة والإمام أحمد، كذلك الدارقطني، والشيخ الألباني ضعف هذا الحديث وصححه غيره، وممن صحح هذا الحديث ابن السكني رحمه الله تعالى. وعلى كل فالحديث جيد كما قال كثير من أهل العلم، ولنا وقفة مع هذا الحديث. هذا الحديث يبين لنا بعض الأحكام ومنها بداية أنه ينبغي لطالب العلم كذلك للدعاة إلى الله عز وجل وكذلك لمن يفتي الناس أن يتوافر فيه شرطان: الأول صحة الدليل، والشرط الثاني صحة التنزيل. بنسميه في الأصول مناط الدليل. يعني إيه؟ يعني في أي مسألة من المسائل أنت تحتاج إلى الدليل الصحيح المستمد من القرآن الكريم أو من صحيح سنة النبي الأمين، فلازم عندي دليل معين من الكتاب أو السنة. طيب الدليل ده عشان أطبقه على الحالة المسؤول عنها ينبغي يكون عندي فهم وعلم. لماذا؟ لأن أحيانا يأتي الخلل من تطبيق الدليل، يعني من تنزيل الدليل، يعني الدليل هذا لا يصلح للسائل إنما يصلح لغيره، فتيجي حضرتك تضع هذا الدليل في غير موضعه وفي غير مناطه. يبقى مناط الدليل معنى إيه؟ إن الدليل ده له حالات بينطبق عليها، فلا يجوز وضع الدليل على غير هذه الحالات. يعني عندي رجل صحيح وعندي رجل مريض لا يستويان في الأحكام. المريض بندخله في باب اسمه أهل الأعذار. أهل الأعذار وأهل الأعذار لهم فقه يخصهم، لهم فقه يخصهم، فالمريض معذور والمعذور له رخصة التيسير. بمعنى الآن إنسان مريض ملازم للفراش ولا يستطيع الحركة وبالتالي لا يتمكن من الوضوء مع إن الماء موجود، نقول له حضرتك من أهل الأعذار لك رخصة التيمم، لك رخصة التيمم مع إن الماء موجود لكنه يعجز عن الوصول إليه لعلة أو لمرض وليس هناك من يقرب له الماء أو يقدم له الوضوء. فده نقول له أنت من أهل الأعذار ولك رخصة التيمم. لماذا؟ لأن التيمم شرع لأمرين: الأول فقد الماء، والثاني عدم القدرة على استعمال الماء. أيضا المريض ده مثلا عنده حرق في الجسم والطب منعه من استعمال الماء مع إن الماء موجود، نقول له تيمم. نقول له تيمم لماذا؟ لأنك عجزت عن استعمال الماء. إذن المريض من أصحاب الأعذار. هنيجي مثلا في قضية الغسل، الصحيح ينطبق عليه الدليل الذي استدل به الصحابة في هذا الموقف، هو إن كنتم جنبا فاتطهروا. فاتطهروا بإيه؟ بالماء مش بالتيمم، فده الصحيح. يبقى الصحيح بيتيمم إمتى؟ لما يعجز عن وجود الماء، يعني الماء مش موجود تماما وهو صحيح، نقول له تيمم عند الغسل عند الجنابة وكذلك في الوضوء. إنما الماء موجود نقول لك ما ينفعش تتيمم لأنك صحيح ولست من أهل الأعذار والماء موجود تتمكن من استعماله وليست عندك أو ليس عندك عجز عن استعمال الماء. الحالة دي نقول لك وإن كنتم جنبا فاتطهروا وليست لك رخصة إلا الماء. إنما ده مريض يعني عنده جرح في الرأس، نعرف الخطأ جه منين في فتوى من أفتوا هذا الرجل الذي شق رأسه، إن هم أتوا بدليل صحيح آية من القرآن ولكن أخطأوا في تنزيلها فأنزلوها على المريض والمريض من أهل الأعذار ولا تنطبق عليه هذه الآية، ولا تنطبق عليه هذه الآية، يعني لا يصح له أن يغسل الرأس الذي شق بل ينتقل للبدل والمسح على الجبيرة أو العصابة، يعني يعصب رأسه ويمسح عليها أو يتيمم من أجلها كما أخبر النبي في بعض روايات الحديث، ثم يغسل سائر الجسد، يغسل سائر الجسد. يبقى عندي مسألة مهمة إن طالب العلم أو اللي بيفتي الناس بيتكلم في الأحكام لابد له من صحة الدليل ولابد له من صحة التنزيل. صحة التنزيل يمكن أشرنا في أكثر من لقاء إلى أن معظم الخلل الناشئ في كثير من الفتاوى أو الأحكام ناشئ عن المسألة دي، وهي عدم التمكن من مناط الدليل. مثلا يعني في الفتنة المضلة اللي تنتشر في بلاد المسلمين، وهي إسقاط العلماء وإسقاط الدعاة بحجة الجرح والتعديل. ويستدل أصحاب هذا الفكر ببعض النصوص والآثار الواردة عن السلف الصالح في الشد على المخالف وفي الشد على أهل البدع. كلام جميل، وده فعلا آثار صحيحة، ويجب على كل مسلم أن يذب عن السنة وأن يحذر من أهل البدع العاملين بالبدع. لكن المشكلة في إيه؟ إن الشباب دول هداهم الله أخذوا تلك النصوص الصحيحة والآثار الصحيحة بدلا من أن يطبقوها على المبتدعين الأصليين العاملين بالبدع والداعين إليها، طبقوها على كل من أخطأ من علماء السنة. يبقى الخلل جه منين؟ جاء ليس من الدليل، دليل صحيح، وعلماء السلف فعلا يعني اشتدوا على المخالف من أهل البدع والأهواء، بل كان بعضهم لا يسمع منهم كلمة. محمد بن سيرين رحمه الله تعالى عندما جاءه أهل بعض أهل البدع يريد أن يتكلم معه فرفض، فقال أقرأ عليك آية من القرآن؟ قال لا تقرأ آية من القرآن. قال أريد أن أتكلم معه؟ قال ولا كلمة، ولم يسمع منه كلمة واحدة. فبعض الجالسين قال يا إمام أراد أن يقرأ آية من القرآن؟ قال لا والله، خشيت أن يقرأها علي فيلبس فيها فيتشربها قلبي، يعني تشرب البدعة. ده وارد، بس مع مين؟ مع أهل البدع حقا العاملين بالبدع والدعين إليها. مش كل من أخطأ من علماء السنة نسقطه بحجة الجرح والتعديل. يبقى الخلل جالهم منين؟ من هذا الباب. لذلك دول أحوج الناس لقول النبي قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. فعلماء السنة نعم لا شك هم بشر يصيبون ويخطئون، فإن أصابوا اتبعناهم، وإن أخطأوا نصحنا لهم مع حفظ قدرهم. ودي قضية تغيب عن بعض الشباب المتهور، والسبب قلة العلم وقلة الفهم. إن علم الحديث كما تعلمون رواية ودراية، رواية يعني السند حتى تصل لصحة الدليل. طيب الحمد لله الدليل صحيح، نقول لك بقى فيه الدراية هو فهم الحديث اللي هو معرفة المناطات، علشان لما تيجي تطبق هذا الدليل تحسن تطبيقه على الحالات المستحقة لهذا الدليل. فالآن الشباب هداهم الله بيبدأ ياخد بعض الآثار الصحيحة عن السلف الصالح في الشد على المخالف، ويبدأ بقى هو يتمنى وجود حد عشان يطبق عليه النصوص دي. ودي المشكلة الخطيرة جدا، يعني سبحان الله، بدل ما يتلمس للناس البراءة ده هو لو حفظ نص أو كذا بيبحث عن أي أحد طبقه عليه، ودي خطيرة جدا. وده اللي بنقوله دايما، نحذر منه الشباب دايما. الجاهل يتعجل بالإنكار، إن دخل مسجد عمال يتبصص يمين وشمال، بلغة أهل مصر عن ينظر، يتبصص ليه صاحبنا؟ عشان بيتمنى يجد مخالفة، مع إن المسلم حقا لا يتمنى وجود المخالفة. فده يريد أن يرى مخالفة أو خل عشان يتكلم، هو يريد أن يتكلم، ده حظ نفس إنه يعني فاهم وعنده الأدلة وممكن يتكلم في الدين، ودي أخطر حاجة. ولذلك لو وجد مثلا رجل كبير سن بعد أن ينتهي من الصلاة مثلا، يعني بيقول اللي جنبه حرما، بقت مصيبة، أنت مبتدع ودي بدعة، لأنه عايز ده ويريد أن يطبق ده. الرجل ليس مبتدعا ولا وجود للبدع عنده أصلا، إنه بيقول اللي جنبه حرما بيدعي للي جنبه، بيقول له حرما يعني ربنا يكرمنا لو أنت ونصلي الصلاة دي في الحرم، صلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، فهي دعوة طيبة ما هيش بدعة ولا حاجة. ولكن نقول له بس يا عم الحاج ما تخليهاش عادة عقب كل صلاة، علشان النبي ما فعلش ده، فلو جعلتها عادة ربما تدخل في شبهة البدعة الإضافية. إنما أنت بدعت وأسقطت، إنك عندك شهوة الإسقاط وعندك شهوة التبديع، ودي مشكلة عندك وخلل في النفس لازم تعالجه بسرعة. وذكرت لكم قصة هذا الشاب الصغير اللي قال للرجل الكبير أنت مبتدع لما قال اللي جنبه حرما، وطبعا كانت العاقبة وخيمة، الرجل سبه في المسجد وكاد أن يضربه أمام الناس، فيسر الله لي أني كنت موجود في هذا المشهد، فطيبت خاطر الرجل المسن وأخذت هذا الشاب الصغير على جانب وبدأت أتحدث معه. إيه اللي حصل؟ الواد برضه مازال مكشر وغضبان. يعني خلاص هو الراجل شتمك إنك أسأت إليه وقلت له بدعة وكشرت له وكذا، وده راجل كبير في السن. أنا بكلمه وهو غضبان وهو لسه مكشر، فبقول له حبيبي الله يرضى عليك، إيه اللي حصل؟ قال لي مبتدع. إيه مبتدع يا ابني؟ بيقول اللي جنبه حرما بعد الصلاة. قلت له وما أدراك أن هذه بدعة؟ ده سؤال. اثنين، أو ما قرأت في سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه قال ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره؟ الولد سكت. قلت له آه، يبقى إذن أنا ممكن أحكم عليك بالبدعة أنا كمان، لأن حضرتك ما احترمتش الراجل الكبير وخالفت سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إذن أبدعك. سكت. قلت له حبيبي مش كل مخالفة نحطها تحت طائلة البدعة، هذه واحدة. طيب اتنين، هو حضرتك يا ابني علمته السنة قبل ما تقول له ان دي بدعة؟ حبيبي الله يرضى عليك، بدل ما كنت تكشر له تقول له انت مبتدع ودي بدعة ولا يجوز، وتغضب وده راجل مسن وتحرجه في ملأ، والنصيحة على الملأ فضيحة. كان واجب عليك يا ابني الله يرضى عليك تجيب زجاجة العطر وتعطر الراجل الأول وتبتسم له وتفتح القلب المغلق، وبعدين تقول له يا عم الحاج الله يرضى عليك، سيدنا النبي علمنا عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد ما نخلص صلاة بنستغفر الله ثلاثا، بنحمد ثلاثا، بنسبح ثلاثا، بنكبر ثلاثا وثلاثين عفوا، ونكبر ثلاثا وثلاثين، وبعدين بنختم بلا إله إلا الله. فنعلمه السنن، يسبح ثلاثا وثلاثين، يحمد ثلاثا وثلاثين، تكبر ثلاثا وثلاثين، يبقى تسعة وتسعين، كمان تكمل تمام مئة بلا إله إلا الله، تمام أوي يا عم الحاج. إذا قرأت الإخلاص ماشي، قرأت المعوذتين ماشي، قرأت آية الكرسي ماشي، وبعد كده يا عم الحاج عايز تسلم على اللي جنبك سلم، وعايز تدعي له ادعي له ولا حرج. لو كنت فعلت كده كان اتعلم منك السنة، ويمكن كان بعد كده يصبح داعية ويعلم الناس السنة. لو جه حد يقول له حرما يقول له انتظر السنة كذا وكذا وكذا، وبعد ما نخلص يبقى ادعي لي وادعي لك أو سلم عليه وسلم عليك إلى آخره. فطبعا الخلل جه منين؟ إن الولد متعجل يريد أن ينكر، وبيعتبر كده أنه حامي حمى الدين وحريص على السنة. لا يا ابني، قبل ما تيجي تنكر لازم تفكر في عاقبة الإنكار، ودي قضية مهمة أوي. لما أجي أنكر المنكر أنا محتاج لشروط العلم، لازم يكون عندي علم إن الأمر ده فعلا من المنكر، والمنكر مش بالهوى ولا بالرأي. فالعرف المعروف مع جعله الشرع معروفا، والمنكر ما جعله الشرع منكرا، يبقى لازم عليه دليل انه فعلا منكر. يبقى ده شرط اول العلم. اتنين، انك تكون عندك رفق لما تيجي توصل الانكار ده للناس، توصله برفق بضوابط الشرع. ثلاثة، بيكون عندك عدل، بيكون عندك عدل. يبقى انتبه لهذه القضايا المهمة. يبقى الجاهل بيتعجل بالإنكار، هو بيرجو ذلك، يعني هو في أي مكان في أي محيط يبدأ يبحث عن الخلل عشان ينكره، بدلا ما يبحث عن الحسنة ويثمرها ويشجعها وينميها، ويجي عند الخلل يعالجه بضوابط الشرع، في النصيحة تكون بينك وبين المخالف وبرفق وبأدب وبعين الأدلة وبالصبر عليه، وقبل ما تقول له ده خطأ تقول له هو ليه خطأ والصواب كذا وكذا وكذا. ودي بتنقص الكثيرين للأسف، احنا بننكر لكن ما بنعلمش الصواب. يعني انظر إلى منهجية الرسول عليه الصلاة والسلام في معالجة الأخطاء. عمر بن سلمة كان ربيبا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكلكم حافظ هذا الموقف، يعني بتربى في بيت النبي، أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، يقول فكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني لا يحسن الطعام، إيديه بتتحرك في الطعام، ممكن يأكل من أمام غيره، ممكن يقلب الطعام خطأه، في خلل موجود. النبي إزاي يعالجه؟ هل قال له كده خطأ وضربه على يديه وخلاص وعدي زي ما بنعمل؟ احنا بنضرب وخلاص نقول له خطأ، النبي ما قالوش كده، قال يا غلام سم الله، كل بيمينك وكل مما يليك، علمه الصواب، ما قالوش انت أخطأت، قال له الصواب ايه؟ ايه اللي ينبغي ان تفعله؟ قل بايديك اليمين، قل من امامك، بعد ما تسمي بالله. فده اللي بينقصنا وبينقص الكثير من الدعاء أو من طلاب العلم، إن أنت تعلم الناس الصواب قبل ما تنكر عليهم إيه المخالفة، إنه ما خالف إلا لجهل، فنبدأ نعلمه الصواب إيه ونقول له ده خطأ، ده ما يتكررش. طبعا لما النبي علم كده قال له سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، التعليم ده بيتضمن إيه؟ إن فعلك يا عمر خطأ، اللي أنت عملته ده خطأ، بس ما قالوش خطأ بالمواجهة كده دون تعليم، فراح بين له الصواب. فلما بيتضح لنا الصواب أكيد بنعرف إن إحنا عملناه هو الخطأ ونبعد عنه. نفس المنهج ده أخذه الحسن والحسين عن رسول الله، وهما سبط رسول الله. القصة المشهورة اللي بيتنقلها الوعاظ والدعاء، عندما دخل الحسن والحسين يوما فوجد رجلا كبيرا مسنا يتوضأ ولا يحسن يتوضأ، هل يروح عطيل يقول له انت ما بتعرفش تتوضى وعيب عليك وانت راجل كبير في السن مش عارف؟ طب اتعلم زي ما احنا بنعمل ونسيء الادب مع الناس؟ ابدا. وقف الحسن مع الحسين يتشاوران كيف ينصحان الرجل الكبير، فتقدم الحسن وقال عماه انا الحسن وهذا اخي الحسين يزعم انه يتوضا افضل مني وانا ازعم ذلك يا عماه، يعني أخي الآن بيقول لي أنه بيتوضح أحسن مني وأنا بقول له كده، فبيعرض عليه المسألة. ماذا قال الرجل؟ قال يا ولدي قم فتوضأ وأنت توضأ وأحكم بينكم. زي ما أنت بتقول كده المية تكدب الغواص، يقعد يقول لك أنا سباح ماهر وممكن أعدي المحيط وهو بعيد عن المحيط، لما نيجي بقى عند المحيط نقول له تفضل المحيط أهو عدي، هنا بقى يظهر الصدق من الكذب. فتعالوا الآن بتقول أنت بتتوضأ أحسن وهو أحسن، طب المية هي اتوضأ أنت وانت اتوضأ وانا أحكم بينكم. فقام الحسن فتوضأ فأحسن الوضوء، توضأ بوضوء رسول الله زي ما كان النبي يتوضأ توضأ. بعد قام الحسين رضي الله عنهما فتوضأ بوضوء رسول الله نفس الوضوء في السنن، فابتسم الرجل المسن وشكر لهما حسن الأدب وقال أنا الذي لا يحسن يتوضأ، أنا الذي لا يحسن يتوضأ، جزاكم الله عني خيرا. إيه الأدب ده؟ فعلموه بأدب مش بفضيحة. أنت بقى على طول لازم، مش عارف ليه في التعليم دايما بتكون مكشر كده وغضبان وبتهجم على الفريسة، دي مشكلتك يا ابني لازم تعالج نفسك خلاص. يعني ممكن تشتد على القريب منك اللي يسع صدره يتسع لك، إنما واحد ما تعرفوش أو علاقتك لما تيجي تعالج معاه المنكر برفق بأدب خلاص كده. يعني ممكن مثلا المعلم يشتد على طالب العلم اللي عنده تربية وتأديبا، حسام ده أشد عليه إن ابني مهما شد مش هيزعل مني، ليه؟ لأنه طالب عندي أو ابني، أشد على برهان. لكن مثلا واحد جه لنا أول مرة ما أقدرش أشد عليه، يعني ممكن يعمل عمل أشد من اللي عمله برهان وأجي أنا مع برهان أشد عليه وأغضب منه وأزعل منه، لكن التاني أضحك له وأبتسم له وأطبطب عليه واخده برفق كده. ليه؟ اشمعنا ده؟ ان ده ما نعرفوش ولا يعرفنا، وده لسه في البدايات وربما ما يجهل الاحكام، ربما بيجلس معانا في مجالس العلم فما عندوش علم، انما برهان عنده العلم. يبقى لما شد عليه انا بشد عليه بحكمه، انما انت هعديلك اقول لك ماشي خلاص ابقى اعمل كذا وكذا وبرفق. فانا مش عارف ليه بعض الشباب لما بيجي ينكر المنكر ليه مش عارف دايما مع المنكر عنده شده وغلظه بشده بحده غريبه جدا. نقول لا يا ابن الله يرضى عليك اتعلم الأدب، لما تيجي تعلم الناس الخير تيجي تنكر المنكر قبل ما تنكر علمهم الصواب، علمهم السنة قبل ما تبدع، لأن حضرتك في الغالب ما تعرفش يعني بدعة، ودي القضية الخطيرة جدا جدا، ربما لا يفرق بين البدعة الحقيقية ولا البدعة الإضافية ولا يعرف حد البدعة أصلا، ودي مشكلة خطيرة جدا، وهو بيرجو أن يجد مخالفة عشان يبدع الناس. نقول لا يا ابن الله يرضى عليك مش كده، هون على نفسك. يبقى الخلل جه للشباب دول منين؟ انه عنده حظ نفس اتربى على المرض ده. ليه؟ بعضهم يا إخوة هداهم الله يكون بعيد جدا جدا عن الاستقامة، ممكن يكون كان تارك صلاة، ممكن يكون بيرتكب المنكرات وفجأة راح المسجد مرة أو مرتين، لا العملية حلوة الله بقى ليه صحاب، لا العملية أجمل، عمل لحية وعمل قميص بس اتنفخ، فكر نفسه بقى شيخ، وفعلا الناس بيقولوا له يا شيخ. في بلادنا احنا كده اي حد عنده لحيه بيقولوا له ايه؟ يا شيخ. اللي كان لسه امبارح ده تارك للصلاه بيقول له يا شيخ دلوقتي. يا شيخ اتفضل يا شيخ. ويمكن صاحبنا لسه بيدخن برضه، ها ويقول له يا شيخ، وبيكذب ويقول له يا شيخ. المهم فصاحبنا لا العمليه ايه بقى، خلاص بقى شيخ. فبدأ يتكلم في الدين بجرأة، ما عندوش علم. مش بس كده، ابتلي المسكين بأحد المشايخ المجرحة، راح عنده لقى كل دروسه غيبة ونميمة، يجلس يشتم الشيخ فلان ويسكت الشيخ فلان وبالأسماء. الواد ده كل يوم يحضر عنده. طبعا انتوا عارفين يا إخوة المثل الدارج يقول لك من عاشر الأم 40 يوم، صار منهم قولوا كده يا حسام عندكم في تونس؟ طيب قولوا هالي كده بطريقة أخرى. اللي بيتبع الجيران الضفادع يضفدع. أنا أقول لك اللي بيبات مع الضفادع يصبح إيه؟ طبعا لازم يقلدها لأنه عايش معاه. فصاحبنا اتحط في بيئة كلها سواد. إيه السواد بقى؟ مجالس غيبة ونميمة وطعن في الناس وتجريح. فتشرب من هذا الفكر الضال الأسود، فخلاص بيتربى على كده. فهو كمان عايز يخرج بره يسكت كل الناس، حتى تلاقيه بيجرح اللي في البيت معاه، بيجرح الأب أو الله، ويجرح الأم، ويجرح الأخ والأخت. ودي مصيبة. ليه؟ لأنه تربى على الفكر ده، فخلاص لا هم له إلا الإسقاط. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله سماهم كده غزاة الأعراض بالأمراض، لهم في كل صبيحة يوم فريسة وذبيحة. كل يوم يقف على طريق العلماء والدعاء، هندح مني النهاردة؟ هو قاعد لده بس، لا تعلم ولا علم، لم يختم مثلا القرآن حفظا وفهما وتلاوة وتدبرا أبدا. طب حصل إيه في كتب العقيدة؟ ما تعرفش. حصل إيه في كتب الفقه؟ ما تعرفش. طب حاله ايه مع قراءة القرآن تلاوة والذكر؟ ما تعرفش. انما هو ما شاء الله فارس من فرسان التجريح، ويسموه اماما في التجريح، خلاص بقى امام. ويسموه بقى الالقاب اللي انتوا عارفينها دي، اللي هي ما نقدرش نحملها احنا دي، امام المحنة. احنا احمد بن حنبل المعاصر ولا ايه؟ المهم يعني اقول لك امام اهل السنة واسد السنة. الله الله الله، السنة بقى ليها أسود وبكرة ليها أفيال. طيب أخ دمه خفيف، سمي نفسه فيل المنابر، الله يبارك. هو ما شاء الله مليان شوية، فمسمي نفسه فيل المنابر. فبقت مشكلة يا إخوة والله، ده أسد السنة وده مش عارف إيه السنة، وده الأثري وده السلفي، وده حاجات كده غريبة جدا. ما تعرفش الألقاب والتزكية دي جت منين. ربنا يعافينا وإياكم يا رب. عزوز نفس، فده بيزكي نفسه. وطبعا قعدوا يحط لهم ألقاب وكأنهم أثبتوا لهم العصمة أنهم لا يخطئون، وده الخلل والمرض الجسيم جدا في المنهج. نقول له يا ابن الله يرضى عليك تعلم الأدب بقى، مش كل ما تسمعه تردده زي الببغاء. وده اللي يكلمك في أمر فيه إسقاط للناس، تقول له إيه الحيثيات وإيه الدليل، وهل أقمت حجة، وهل الشروط توفرت والموانع انتفت، وهل نصحت. مش كل حاجة تتلقفها كده وتروح مطبقها على طول، ما ينفعش، ده خلل جسيم في المنهج. ودي قضية مهمة قوي. فالخلل جه منين بقى؟ مش من الدليل ولكن من التنزيل. الجماعة دول الراجل شج رأسه في زمرتهم وقام جنبا، فبيسألهم هل له رخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل بالماء. هم استدلوا بدليل صحيح، آية من القرآن، وإن كنتم جنبا فاتطهر. إنما غاب عنهم إن الرجل ده من أصحاب الأعذار، وإن ده ما ينطبقش عليه الدليل ده، ده الشاب ده اللي عمال يسقط علماء السنة بأثار صحيحة عن السنة. دول مش دول، دول مش المجرحين يا ابني، دول علماء لهم زلة نعم، لهم خطأ نعم، ولهم أخطاء نعم، لكن دي مش بدع. دول ينصحوا بأدب ونحفظ قدرهم. إنما الددع بقى المبتدع حقا اللي عمال يقول لك إن أركان الإسلام مش خمسة بس، وسيبوا الحديث على جنب،
اللي عمال يقول لك الطلاق الشفوي لا يقع خلاص كده، وعامل لك ها اللي عمال يسب في العلماء ليل ونهار، اللي عمال يهدم ثوابت الاسلام ليل ونهار، اللي عمال يعمل نيو لوك ماشي كده ويتهم اصحاب القمص واللحى ويتهمهم انه لابسين مش عارف قميص وطرحه، هو ده اللي تشد عليه يا ابني، مش علماء السنه الافاضل الاكابر اللي اخطا مخطئهم او زل احدهم تروح انت ما تصدق تاخد النصوص وتركبها عليهم على طول، يبقى الخلل جالك من التنزيل مش من الدليل، وده اللي بنخاف عليه على الشباب منه. بنقول لك انت صاحب منهج احتكم للادله وارفق بالناس وخليك على علم ودايما تسال عن الحيثيات وايه الاسباب وتسال العلماء وما تتعجلش، واذا العالم الكبير تكلم انت ما تتكلمش، ودي المشكله يا اخوه. فالصحابه دول عملوا ايه؟ افتوا الرجل فتوى بدليل صحيح، لكنها الفتوى لا تنطبق عليه هو لانه من اصحاب الاعذار. الرجل اغتسل، طبعا الماء دخل الراس اللي فيه جرح فمات. لما النبي علم بامرهم غضب وقال قتلوه قتلهم الله، هل لا سالوا اذ لم يعلموا؟ فان افاء العي السؤال، العي بالقصد يعني الجهل، الجهل يعني عدم العلم، ما عندكش علم، طب ما عنديش علم اسال اللي عنده علم، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اوعى تتكلم بلا علم، لان ده دين ودي احكام ما ينفعش فيها اظن واحس وممكن، ما ينفعش، ينفع فيها فقط قال الله قال رسوله قال الصحابه، ما ينفعش برايك ولا بهواك، فما تعرفش الله يرضى عليك، قول ما اعرفش، قل الله اعلم، واسال من يعلم من العلماء، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فلما افتوا هذه الفتوى قتلوه، انهم السبب في قتله، فتوى قتلت رجلا، نعم. فغضب النبي عليه الصلاه والسلام وقال قتلوه قتلهم الله، هل لا سالوا اذ لم يعلموا؟ فان شفاء العي السؤال كان يكفيه ان يتيمم ويعصب راسه، يعني يربط الراس كده بعصابه بسبيل الجبيره لموضوع درسنا، ويبدا يتيمم من اجل الراس دي ويغسل سائر جسده، يروح ماسك الماء بقى ويغسل ايه بقيه الجسم عشان يرفع الحدث الاكبر. فدي قضيه مهمه، دي مساله مهمه، يبقى حضرتك محتاج لدليل صحيح ومحتاج كمان لتنزيل صحيح. اتنين، تضمن الحديث ايضا الشفاء من الجهل بسؤال العلماء، فان شفاء العي السؤال، وده اللي قاله ابن عباس لما سئل كيف حصل العلم، قال بقلب عقول ولسان سؤول، يعني كان كثير السؤال اللي ما يعرفوش يسأل عنه عشان يتعلم، كثير من الناس ما بيسألش ويعتمد على رأي نفسه، ودي مشكلة خطيرة جدا، لازم تسأل العلماء تسأل أهل التخصص حتى لا تضل ولا تزل. يبقى مهم جدا نعرف ان علاج الجهل السؤال وتحصيل العلم، يبقى لازم نحرص على تحصيل العلم. ومن هنا عرفنا ان قضية الجبيرة كذلك الضماد او اللاصق لا ينطبق عليه ما ينطبق على الخفين في الحدث الاكبر، الخف لازم تقلعه في الحدث الاكبر، انما الجبيرة لا، كذلك اللاصق لا، او الضماد لا، تتيمم من اجله او تمسح عليه فقط وما تخلعهوش لأنه يشق عليك أنك تنزعه أو تخلعه. طبعا في رأي بيقول لك أنها ينبغي أن أنت ما تيجي تحط الجبيرة تكون متوضي، لكن هذا الرأي مرجوح. أيضا من التنبيهات المهمة أن نعلم أن المسح على الخفين رخصة، جاءت في معرض المنة والفضل والتيسير والتخفيف على الأمة، إذن هي رخصة، ومعنى لما أقول لك أنها رخصة إذن لابد أن تكون أحب إلى قلبك من نزع الخفين. ليه؟ ابن عباس يقول إن الله يحب أن تؤدى رخصه كما تؤدى عزائمه، خير ربنا بيحب ده، حبك لما تكون لابس الخف أو الجورب تمسح عليه. أنت بقى متأفف ليه؟ بعض الناس يقول عنده حارة كده، يا عم بتمسح ليه ما تخلعه؟ طب واخلعه ليه؟ ده ربنا بيحب كده، وأنا أفعل ما يحبه الله عز وجل، ودي رخصة ربنا من علينا بيها عن طريق السنة وفعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ليه أنا أردها وليه أتحرج؟ إن كده بقول فعلا من دلائل صدق الإيمان أن يكون هواك تبعا لما جاء به النبي محمد، وده اللي قاله النبي. النبي قال الكلام ده، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فخلي هواك يعني حبك ورغبتك لما جاء به النبي محمد. النبي مسح الخفين يبقى لازم تحب ده، مسح الجورب لازم تحب ده، وهو ده السنة ورخصة ربنا من علينا بيه، وربنا يحب أن يرانا نفعلها ونأخذ بها. فدي قضية مهمة أيضا، أن تحب ما يحبه الله وما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي غايبة عن كثير من الشباب، قضية حب الرخصة. مادام أنت في موضع يستوجب اليسر لماذا تعسر على نفسك؟ النبي قال كده للصحابة لما أرسل معاذ وأرسل أبا موسى الأشعري وغيرهما إلى بلاد اليمن وبعض الأمصار، كان يقول لهما يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. أنت بقى بتنفر ليه؟ وأنت بتعصر ليه؟ ما تخليك ميسر يا أخي. بنقول لك امسح على الخف متحرج ليه؟ بنقول لك امسح على الجورب أنت متحرج ليه؟ أصل يا عم الشيخ توفيق لما أقلعه فيها كتير، إنك خلفت النبي. شوف أحدهم لما أراد أنه يعمل الإحرام من مسجد النبي في المدينة، فأنكر عليه مالك إنكارا شديدا. الإحرام بيكون من منطقة اسمها ذو الحليفة، بعيد عن مسجد النبي 13 كيلو. فصاحبنا عشان بيحب مسجد النبي قال لك ألبس الإحرام منين؟ من مسجد النبي. فبيقول لمالك فأنكر عليه، يعني صاحبنا مش عاجبه يعني الفتوى، يقول له أنا بحب مسجد النبي يعني، وأنا الإنسان مثلا هيعاقب على حب مسجد النبي؟ قال لا، هتعاقب على مخالفة السنة. تعاقب على ايه؟ على خلفت النبي ليه؟ النبي كان اعتمر او حج ونوى منين؟ من ذي الحليفة مش من مسجده، ولو كان من الجائز ان يحرم من المسجد لفعل النبي. فالنبي فعل ايه؟ الاحرام من ذي الحليفة، تعمل زيه يبقى تعاقب على مخالفة السنة، مش ان انت بتحب مسجد النبي، كلنا بنحب مسجد النبي، انما تعاقب على ايه بقى؟ مخالفة سنة النبي وهدي النبي وطريقة النبي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلابد أن تلزم غرز النبي وتحب اللي حبه النبي وتحب اللي حبه الله عز وجل، ده المؤمن. إذن المسح على الجورب برخصة، وربنا يحبك أن تأتي الرخصة، فما تتحركش بقى الله يكرمك وما تقفش. خلاص كده، زي ما قلت لك قبل كده كان أحد المسنين يأتي حين يصلي معنا وكان ينكر على الإخوة المسح على الجورة، فتقريبا حب يشوفنا أنا كمان بمسح ولا لا، لقيته على داخل ورايا وراح أتوضى. حيتك بيضة، إيه التحرك ده؟ دي السنة، إحنا بنمسح على الخف وبنمسح على الجورة، هي دي السنة. فأنا مش عارف ليه الحرك في هذه المسألة، علشان كده كما ذكرت لكم رفعها علماء السلف إلى مسائل الاعتقاد، ومن عقيدتنا المسح على الخفين كما في العقيدة الطحوية، مع أنها مسألة فقهية. لما تصدر بشأنها البدع وينكرها المنكرون فنرفعها من فقه إلى عقيدة على طول، دي مسائل مهمة أوي. يبقى إذن المسح على الخفين رخصة، وربنا يحب أن تؤتى الرخص، وكذلك بقى المسح على العمامة رخصة، كذلك بقى للأخت المسلمة المسح على الخمار رخصة. خلاص كده، فربنا بيحب ده، يبقى نقول لك امسحي بس على ايه؟ على الخمار وانت بتتوضي كده وزي العسل. من التنبيهات ايضا ان صفر المعصية كالحضر في المسح، يعني لو مسافر سفر معصية ما ياخدش الرخصة ليه 3 أيام بلياليهن، هيعامل معاملة المقيم، لأن سفر المعصية لا يستفاد فيه من الرخص كما ذكرنا أقوال العلماء، وأن بعض العلماء ده خلاف بين العلماء، لكن نفسي تميل إلى هذا الرأي إن سفر المعصية لا يجيز الأخذ بالرخص. الآن مسافر لمعصية، يعني إيه معصية؟ قلت لكم قبل كده واحد مثلا رايح يقول لك رايح صيف، رايح على البلاد، نساء عريانة واختلاط وقرف وبحر، يجي يقول لك ممكن أصلي قصرا على البلاد، نقول له لا، إن سفرك سفر إيه؟ معصية مش سفر طاعة. إنما لو البلاج خاص بالرجال لوحدهم والنساء وحدهن، ما فيش اختلاط وما فيش عوري وما فيش صفور وما فيش عورات بتتكشف، نقول لك استفيد انت من الرخص. ولما يبقى يتوفر البلاج ده بقى نبقى ساعتها نفتيك، طبعا مش هتلاقيه الا في بعض الاماكن في بعض بلاد الاسلام، ودي قليلة جدا وصعبة جدا. فما دام ما فيش تقول انا اعمل مصيف، زي مرة أخ مش عارف فين كان في اسكندرية واتصل بي، شيخنا أنا في اسكندرية وعندي فات، قلت له اتفضل، قال لي أنا قاعد على البلاج دلوقتي. قلت له بلاج إيه؟ يعني على البحر يعني. قلت له بتعمل إيه على البحر؟ قال لي ما أنا جاي مصيف. قلت له البلاج ده شكله إيه؟ في نساء عارية؟ قال لي طبعا. وعايز فاته واختلاط وكده وانت شايفهم، قال لي فطبعا هو انا دايما كده احيانا اللي يكون ليا بيع علاقات كده بقى ادعب واضحك معاه، اقول انا عايز اصلي قصر، له قصر رقبتك عادي يضحك. قال لي يجوز، انت ما دمت سافر مسافر سفر معصية ما تستفدش من الرخص، انت تصلي تامة وما تصليش على البلاش في وسط النساء العارية، اخرج يلا في الفندق بتاعك وصلي. سفر المعصية لا يبيح الرخص على أحد الأقوال يعني. فبالتالي اللي مسافر معصية، معروف المسافر في المسح له مدة 3 أيام بليالهن، والمقيم له يوم بليلة، فحضرته يعامل معاملة المقيم مش المسافر، إنه لا يستفيد من الرخص. يبقى إذا أراد أن يمسح الخف أو الجورب يوم بليلة فقط، وبعد كده يقلعه ويتوضى من جديد، خلاص كده. طيب نيجي برضو بعض الأحكام اللي بتتعلق بالسفر والحضر. إن لبس الخفين على طهارة في الحضر فأحدث بعد اللبس ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر. أنا لبست وأنا مقيم على طهارة، انتقد وضوئي وبدأت أسافر، أتعامل معاملة المسافر حتى إذا كنت ما مسحتش لسه، لأن الأصل أنت لابسه على إيه؟ على طهارة. والآن شرعت في السفر فهتاخد حكم المسافر 3 أيام بلياليهن. ليه؟ لأنه لم يبدأ عبادة المسح بعد، يعني هو انتقد ولسه ما بدأش إيه؟ المسح. فده ما بدأش لسه فياخد حكم المسافر فيمسح 3 أيام بلياليهن. قال العلماء وإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم أي يوم وليلة، لأنها عبادة يختلف حكمها بالسفر والحضر. يعني أنا كنت مقيم في الحضر لابس الجورب على طهارة، انتقد وضوئي وأنا لسه في الحضر، حضرت الصلاة وأنا لسه في الحضر، اتوضيت ومسحت على الجورب، بدأت المسح فين؟ الإقامة هو بعد ما مسحت هسافر. نقول لك لو سافرت هتعامل معاملة المقيم يوم بالليلة فقط ستقلعه، إنك بدأت المسح فين؟ في الحضر، فخلاص حسبت لك المدة من أول إيش؟ المسح يوم بالليلة فقط، أنت مقيم الآن، طرأ عليك بقى السفر فما تاخدش حكم المسافر في المسح، أنت مسافر في حاجات تانية، المسح لا، المسح هتكمل يوم بالليلة بقى، وبعد كده تنزع وتتوضى، خلاص لأنك بدأت الحكم فين؟ الحضر وليس في السفر، يعني مسحت وأنت في الحضر. كذلك المسافر مسح في السفر خلاص كده ثم انتقل للحاضر، خلاص أو عب ياخد حكم المسافر عفوا، هو مسح فين؟ هو مسافر، وهكذا رجع لبلده نقول له خد 3 أيام بلياليهن إنك شرعت في الحكم فين؟ في سفرك، وطبقته في السفر، فالآن انتقل معك الحكم إلى الحضر، فمعك 3 أيام بلياليهن ولا تخلع إلا من جنابه. طيب بيتعلق برضو بقضية الخف، ولا هل اللي بيمسح على الخفين لو نزع الخفين قبل انتهاء مدة المسح ليوم بليلة المقيم وثلاث أيام ليلة للمسافر، النزع هل تنتقد الطهارة؟ خلاف بين العلماء، الراجح أن الطهارة لا تنتقد لأن خلع الخف لا ينقض الوضوء، خلاص كده. إنما اللي بينتقد مدة المسح ما ينفعش يمسح تاني لما يلبسه من جديد بعد ايه طهارة جديدة. يعني ايه؟ انا مثلا كنت لابس الجورب ده على وضوء وانا لسه متوضي، مش عارف بهرش في رجلي، خلعت الجورب، خلعت ايش الجورب، خلاص كده، ولبسته تاني بعد ما هرشت، انا لسه متوضي، صلي ما شئت بالوضوء ده. انما حضرتك لو انتقد الوضوء بتاعك ما ينفعش تمسح. ليه؟ لان نزعك للخف أو للجورب أبطل مدة المسح، يبقى لازم لو حبيت تمسح تخلعه من جديد وتتوضى من جديد وتلبسه من جديد، إن نزع الخف أو الجورب بيبطل مدة المسح مش الوضوء. مفهومة دي؟ تعرف توصلي يا حسن بالألماني؟ طيب الحمد لله. يبقى نزع الخف أو الجورب لا ينقض الوضوء لكن ينقض مدة المسح. في بعض الأقوال أنه ينقض الوضوء لكن طبعا يخالف الأدلة. نيجي القضية مهمة أيضا، لبس الخف على التيمم بقى. طب واحد يتيمم ولبس الخف، يعني كان مفيش مية وخد بالرخصة وتيمم، وبعد ما تيمم لبس الشراب أو الجورب، يعني هل له أن يمسح برضو عليه ولا إيه لو جه الماء؟ تعالوا نشوف. إن تيمم ثم لبس الخف لم يجوز المسح عليه، ما ينفعش، لأن طهارته لا ترفع الحدث، بديل فقط عن الوضوء أو عن الماء لعلة ما، فما ينفعش أمسح عليه. لو جه المية لازم أخلع أتوضى وأغسل بيها كده ألبسه على طهارة ووضوء. نيجي بقى أيضا المستحاضة والمسح على الخف، مش الحائط بقى، المستحاضة اللي عندها عرق يعمل لها نزيف باستمرار، خلاص دي خاصة بالمرأة مش بالرجال. ها يا عبد القادر مالكش دعوة انت، ها بتكلم على الأخت المسلمة الآن، انت عمال تنظر لي كده عمال تدقق، لا انت مالكش دعوة. المستحاضة دي ما بين المرأة مش الرجل. ها لبست المستحاضة وهي غير الحائط طبعا، ومعنى الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل، فإن توضأت ثم لبست الخف يجوز لها المسح عليه، يجوز لها المسح عليه لأن طهارتها كاملة في حقها، فإن عوفيت فلا يجوز المسح. لما تخف بقى من الاستحاضة تقول لها اخلعي وتوضي من جديد، لا يجوز المسح عليه، خلاص انتقلت من حال إلى حال. طيب في بعض الناس عندهم سلس بول، سلس بول للرجال والنساء، يعني إيه؟ لا يتحكم في البول، يعني البول بينزل باستمرار، يتوضى وينزل برضو البول بعد، وهكذا، وده له حكم في الشرع. من به سلس بول او انفلات ريح له حكم، حكمه ايه؟ يتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقت، عند دخول، ويضع حائل بس بين العضو وبين الملابس عشان لو نزل البول اثناء الصلاة لا يلوث الملابس اللي هو لابس. المريض بسلس البول وهو الذي لا يتحكم فيه نزول البول ان لبس الخف بعد الطهارة يجوز له المسح عليه لأن طهارته كاملة في حقه، فإن عوفي من مرضه فلا يجوز المسح حتى يتطهر من جديد. يبقى برضو بياخد حكم المستحاضة، يبقى اللي عنده سلس بول أو انفلات ريح اتوضى في الوقت ولبس الجورة، خلاص كده. هنقول له أنت بتتوضى لكل صلاة، وكل ما تيجي تتوضى تمسح لأنك لابسه على طهارة كاملة في حقك حتى تعافى، فإن عوفيت من المرض ده يبقى لازم تنزعه وتتوضى من جديد. طب نيجي بقى لبس الخف على خف، ونختم بالمسألة دي، دي آخر مسألة. واحد ساعات يكون لابس شراب واحد ولاقي الجو برد يروح لابس واحد تاني. وفي ناس بيلبسوا ثلاثة على فكرة، وأنا منهم طبعا، عشان الجو عندكم صعب أوي في ألمانيا، 30 ساعات ده البس ثلاث شرابات. طب ايه الحكم بقى؟ يعني انا مثلا كنت اتوضيت الصبح ولبست جورب وما بمسح عليه، وفجاه بردت رحت لابس واحد تاني فوقيه، ما خلعتش ده انا لبست واحد تاني فوقيه، صح كده؟ هل يجوز المسح؟ تعالوا نشوف. اللبس خفا على طهاره ثم لبس فوقه اخر او لبس نعلا حذاء يعني، جاز المسح على الخف الفوقاني او النعل سواء كانت تحتان صحيحا او مخرقا، لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي فيه في لبسه ولبسه على طهارة كاملة. وإن لبس الثاني بعد الحدث أي بعد نقض الوضوء لم يجز المسح عليه لأنه لبسه على غير طهارة، والله أعلم. يعني إيه؟ دي مسألة دقيقة شوي. يعني أنا لبست الشراب في الصباح على وضوء، خلاص كده متوضي تمام، جيت عند صلاة الظهر الجو كان برد جدا، انما وضوئي ما انتقضش، فروحت لابس الشراب التاني امسح ولا حرج وكمل مده المسح. لا ده انا جيت قبل الظهر انتقد الوضوء، انتقد ايش؟ الوضوء. وقبل ما اتوضى لصلاه الظهر لبست التاني وانا مش متوضي. ودي فهمت يا حسام؟ لبست وانا مش متوضي الان، فلبست الشراب التاني ينفع امسح؟ نو ناين، لانك لبست التاني على غير طهاره الان، لبسته وانت مش متوضي، كان يجب تلبسه وانت متوضي. وصلت كده؟ يبقى اذا لبس الجورب الثاني على غير وضوء ما ينفعش المسح عليه، لبسه على الوضوء يمسح عليه ولا حرج. ودي بتهم بقى الجماعه اللي بيشتغلوا في الاعمال، ولابس كان لابس الجورب في الصباح وبعد الراحة الشغل فلابس حذائه، فجي وقت الصلاة هو أصلا شغال ممكن في مصنع أو في شركة أو شغال في الحديد والصلب أو في مثلا في مناطق فيها مية وفيها كذا، ما ينفعش يخلع الحذاء. نقول له ولا يهمك، اتوضى وامسح على النعل بتاعك كده من فوق مع الجورب، لأنك لابسه على وضوء، إن أنت لبست حذاء وأنت متوضي على جورب لابسه على طهارة فلك أن تمسح. لكن بقى لو هو اتوضى ولبس الشراب على وضوء تمام وقعد بقى بعد ما صلى الفجر راح البيت بيفطر، قعد بيفطر ويشرب القهوه بتاعته، فانتقد وضوءه قبل ما يتوضى ويمسح، راح لابس الحذاء خلاص كده وماشي، يجي صلاه الظهر في الشغل عايز نقول لا اخلع بقى النعل ده، انك لبسته على غير طهاره ما ينفعش المسح عليه، ولازم تخلعه وتمسح على الجورب اللي انت لابسه على طهاره من الصباح، انما النعل ده انت مش لابسه على طهارة، فبياخد حكم الجورب الثاني اللي لبسته بعد انتقاد الوضوء فما ينفعش. بهذا القدر يا إخوة نكتفي، يمكن طولنا عليكم شوية. طب كده يكون ختمنا باب المسح بما يتعلق به من تنبيهات. إن شاء الله الدرس القادم نشرح بقى في أحكام التيمم، وإذا كان في أسئلة على البس عافية كتير. طيب في 5 أسئلة بعد إذنكم نأخذهم كده في عجالة في دقيقتين صفاي منوت، اوكي ونقيم الصلاه على طول ان شاء الله، عشان برضو المستمع يفهم ان الان في المانيا يقوى في سلوك وكذا وكذا، مفيش مكان يصلي فيه، وربما اضطر ان يصلي في سيارتي لعدم خروج الوقت عليه، فلا باس على القاعده التي تقول لا واجب مع عجز، فان عجز فبيسقط الواجب ولا شيء ان شاء الله ما دام ادى بقيه الاركان تمام. أخونا مراد بيقول أحسن الله عليك شيخنا، أمين يا رب، هل يجوز للمعتدة الخروج من بيتها لتعزية الجارة؟ لا ما تخرجش للتعزية، إنما تخرج للضرورة فقط، تخرج ليه تعزي خلاص بقى اللي مات تدعي له ربنا يرحمه خلاص، إنما هي الآن في مرحلة عدة، فحتى بعد ما ينفعش بقى تروح لأمور غير ضرورية أو غير حاجية، إذا كانت ما تخرج للعمل ماشي مضطرة، تخرج تودي الواد المدرسة ماشي، تخرج للسوق تجيب فإذا مرت بالسوق تجيب طلب وعزتهم ماشي، لكن ما تروحش بقى تقعد وتعملها قاعدة وكلام ده كله يعني. طيب أخونا الحاج نازم بيقول نفع الله بأمين يا رب العالمين، بيقول هل يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر من دون عذر وبارك الله بعلمكم؟ طبعا النبي جمع في المدينة بلا سفر و وبلا مطر. قال ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته يعني عند الحاجة. لما دلوقتي أنا لو رجل كيف أجمع الظهر والعصر بلا حاجة مطلقا؟ أنا أصلا لازم أصلي جماعة في المسجد كرجل، إن الجماعة بالنسبة لي واجبة وفرض ولا تسقط إلا لعذر شرعي، وإنت بتقول ما عندكش عذر فما ينفعش أجمع الآن خلاص. إنما لو أنا مثلا خارج في طريق معين وخشيت أن يخرج الوقت بجمع على حرك خلاص. أنا في العمل مش مسموح لي براحة إلا في وقت العصر مثلا، طيب تجمع الظهر مع العصر. إذن الجمع بيكون لحاجة، بيكون لحاجة، بدون حاجة ما فائدة الجمع ولماذا تجمع وهكذا. بيسأل إذا لبست الجورب على وضوء فهل خلعه وإعادة لبسه وأنا ما زلت على وضوء فهل؟ لا لا، قلنا الخلع حتى لو ما زلت على وضوء بينقض مدة المسح، ما بينقضش الوضوء، الوضوء كامل موجود صلي بما شئت، لكن لو انتقض وضوءك بعد كده لازم تخلع وتتوضى من جديد وتلبسه من جديد، إن خلعك للجورب يؤدي إلى قطع مدة المسح. والله أعلى وأعلم، بهذا القدر نكتفي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.